بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. النوع الخامس: إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة، طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، كتبها بعد البسملة وإلا كتب هو ذلك بعدها. هذه من الأشياء الزائدة، يعني من باب الأدب أن الإنسان دائما يكون على طهارة، وإذا أراد أن يعمل أي عمل صالح من باب الأدب أن يكون على طهارة أيضا، سواء كان أراد ذكرى، قراءة قرآن، قراءة علم شرعي، حضور درس من دروس العلم. كان مالك إذا حضر الدرس قيل ربما اغتسل أو توضأ وتطيب ولبس أجمل الثياب ثم حضر الدرس تعظيما لإيه؟ للعلم. فينبغي لطالب العلم يكون دائما معظم. وبرضو أيضا أن حس الكتاب كما قلنا، لأن الكتاب إذا جاءك بتعب، وذكرنا بالأمس عدت أطول شوية في موضوع الإيه؟ الكتاب وإزاي أجيبه الكلام زي كده. لو الكتاب بيجي لك مثلا شحاتة أو هدية أو فضل أو غيره، هذا الكتاب بيكون له قيمة له عندك. لكن الكتاب اللي بيكون طفحت فيه الدم وحسيت كده ده من قوتك وقوت عيالك، هو ده اللي غالبا بيكون له وقع في قلبك وقت. وذلك أديلكم أنا مثال جربت أنا مع بعض الإخوة الأفاضل، قلت له هذا الكتاب هدي، أخذ الكتاب وشاله، وفي كتاب آخر رغبته فيه، قلت له هذا الكتاب لمدة أسبوع عاري، فالكتاب العاري أخذه وقرأه ولخص ما فيه واستفاد منه كثيرا، وممكن أخره كمان يومين ثلاثة، أقول له لا طب عشان خطري ماشي يومين ثلاثة ما فيش مشكلة، والمهم لغاية ما حطته في مضائق شديدة جدا إلى أن فرغ من الكتاب واستفاد منه كثيرا. والكتاب الأولاني حطه فين؟ في الرف. ولذلك التعامل مع طالب العلم يا أخواننا لابد أن يكون تعامل بذكاء، لأن الشيء اللي بيجي بالسهل لازم يروح بالسهل، لكن لو هو حس فعلا كده أنك تراغب في كتاب ويفضل يدور ونفسه في الكتاب المعين والكتاب الفلاني وهذا الكتاب، ثم بعد ذلك يعني شغال مثلا واحد زي الشيخ أحمد بن شكري ده، شغال في الفول من الصبح لغاية العصر على رجليه لما ورمت رجليه عشان ياخد له مثلا في اليوم 3 4 5 6 جنيه 7 جنيه، وراح جايب بيهم كتاب، هل تتخيلوا ممكن يفرط في ورقة فيه؟ استحالة. ده يفتكر الوقفة بتاعت الفول دي والزبون ده يزغده يمين وده يزغده شمال وخلصني وديني وعمل لي وسوي مشكلة. لكن لو جاله بقى كتاب كده بالراحة، يا الله الأخم ده صعبان عليا، وقف كده في دكان الفول وتعبان ومشافي، طب ما نجيب له كتاب ايدي، خد هذا الكتاب، هياخد الكتاب يعمل بيه، ممكن بعد كده لو ما لقاش ورق يعمل بيه طعمية، يروح قاطع ورقة من الكتاب ويحط فيها طعمية. ليه؟ لأنه الكتاب مش تعبان فيه، ده جاي لي كده بالراحة. فلذلك يعني ينبغي لطالب العلم انه دايما يحاول ان يتعب، يبقى تعبان ويحاول ايه يجعل فيه اولويات. وكما قلت لكم ان هو رأس مال اي طالب علم هو الكتب، المكتب، الكتاب. وبرضو بنصح برضو الاخوة ان برضو المشكلة بعض، لان الجزء الحديثة لا شك انها عملت عمل، لكن ليس هذا هو الاصل وليس هو هذا هو الديمة. يعني أنا جربت موضوع الجلوس الطويل على الأجهزة الإلكترونية هذا، وجدت أضراره عظيمة جدا جدا، ودي حقيقة. فما وجدت أأنس ولا أرأف ولا أرفق من الكتاب، تحطه في حضنك وتقرأ فيه وتنامه على وشك، يا سلام، هي دي المتعة. فلذلك يعني الطالب اللي بيحاول دايما بين الفينة والفينة، إذا ربنا أكرمه بأي شيء حاول دائما يركز على إيه؟ أن يكون معه كتاب، وبالذات الكتب المهمة جدا، الأصول التي ربما يندر فيما بعد ويتعثر عليك أنك تحصله. لأن أحيانا الإنسان في أول الطلب بيبقى عنده الحماس سخن، وفي نفس الوقت المشاغل أقل، التكاليف أقل، لكن بقى لما تكثر التكاليف الشديدة جدا بتلاقي نفسك طب أنا مقارن بين إيه؟ طب وكتاب ده نأخره بقى، نبدأ نأخر لغاية ما يصعب عليك، يعني تمر على كتب وتقول لها سلام عليكم في السبيل، ونسأل الله السلام. فالاهتمام طبعا هذا يكون برضو كما قلت ان التعامل مع الكتاب يكون بأدب واحترام. يعني مثلا واحد يقول لك اديني كتاب, يروح مسك له كتاب كده اهو امسك, يفضل الكتاب يطير, ممكن ينزل يتفلق يتقسم نصين, هو لو تعب فيه مش هيعمل كده, ده بل هيدهوله بقى هو ايه يمسكه كده اهو ويدهوله بديل اتنين ويحاول بعنيه فيه وخلي بالك وحافظ واعمل وسوي, لانه تعب فيه بدل فيه جهد, جهد جهيد. يعني كما قال الاول اجود بجل مالي ولا ابالي, يعني لو كل مالي واحد قال لي هات ادهوله, وابخل عند مسألة الكتاب وذلك اني افنيت فيه عظيم عمري ايام الشباب, ان كل حتة في الورقة في الكتاب دي من دمي بذلت فيها وتعبت فيها الى اخره. فهذه أداب موجودة. قال ثم كتب ما في الكتاب وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب, ويكتب إذا كمل ثم الكتاب الفلاني فإن ففي ذلك فوائد كثيرة. يعني كل ما تخلص جزء من الكتاب تحاول تعلم فيه. وصلت إلى هنا؟ هذه المسألة مش فاهمها قوي, هذه المسألة خدمت, فيبقى الكتاب كله يزكى كما قالوا إن يعني تسويد الكتاب نور والكتاب المنور بلا تسويد ظلمة. يعني لما تفتح كده كتاب واحد طالب علم هتلاقي في الكتاب كده تألف فيه هتلاقي إيه في حواشي في حواشي في كلام في فوائد في كذا, بس بشرط لا يعمي الإيه نفس الأصل الكلام. وزي كان زمان كتب الشوا القديمة جدا الحاشية كبيرة كده, حشية كده في الجنب وحشية كده من فوق وحشية كده من تحت وكده, وفي الأول شوية صفحات كتار وفي الآخر شوية صفحات كتار وهذه الأشياء. وكان الكتب اللي هي المخطوطات المنسوخة منها ما كان أصحابه اللي هي النسخة الخاصة كانت يحط فيها أوراق فراغ. وذلك أنا لما من الله عليه بمخطوط ابن حجر حافظ ابن حجر فالو التقريب يعني, فوجدت النسخة نفسها كانت معاه يعني من حوالي سنة 800 وكسور, وفضل النسخة دي يزود فيها ويكتب التاريخ. يعني هنا مثلا سنة 817 824 836, هو مات سنة 53-54 تقريبا, لغاية سنة 852 كان حاطط فوائد في الحواشي كتبها بخط, ودي الفائدة الفلانية ودي ودي شطة بكلام. وذلك انت ممكن بقى لما تيجي تقرأ المخطوط هذا تلاقي فيه كلام سنة 17 وفي كلام مخالف له فوقه سنة 28, يبقى انهي اللي تاخد بيه المتأخر. حتى ممكن يعملوا خط خفيف كده كأنه مشطوب مع وجود التاريخ والتاني كذا. طيب اي اخر كلام بقى اللي هو سنة احد حاجة مثلا مكتوب كلام كتير سنة 52, يبقى ده اللي هو ايه الانسخ والاضبط. لا في الاول كده في بعض الاوراق ان هو تراجع عن كذا وكذا ودي كذا وكان كذا ورأيته انه كذا, فهذا هذه نسخة لحافظ للحافظ هي التي بقيت معه الى ان مات, ودي بسميه العلماء نسخة ايه معتمدة. ممكن بقى الوسيط اللي بياخد منها ممكن يسيب الحواشي دي خالص وياخد الاصل كتاب القديم اللي هو بدأ يألف, يبقى في فرق جامد بين الايه بين النسختين. لكن انا بقى لو بدات انقح واحقق واشوف بقى اخر كلام نقله الحافظ ابن حجر اخر كلام قال, ونفس الكلام هتلاقيه برضه في فتح الباري هتلاقيه في تهذيب التهذيب في غيرها من الكتب, ان الامام بيمسك نسخه واحده ويبدا ايه يزود عليه, مش يجيب كشكول يروح رميه ويجيب كشكول تاني وكشكول تاني يروح رميه وكشاكيل ومش عارف انت ملخبط نفسك ايه الاول وايه الايه وايه الاخر. فكذلك بقى لو الكتاب نهيته خالص بيبقى كتابك المعتمد معروف دي نسختك الايه الاصليه اللي انت شغال عليه الكتاب الفلاني. أيضا يعني كل باب من الأبواب يكتب برضو بسم الله الرحمن الرحيم ويعظم اسم الله تعالى ويسبح إلى غيره. قال وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعد ذلك الصلاة عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه هو بلسانه أيضا. وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم, يعني يكتب إيه الصلاة كاملة موافقة للكتاب العزيز صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه إيه وسلم. وفيه بحث كما قال يطول, ولا تختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين. يعني ممكن لأن مثلا الصلاة كتير صلى الله وسلم كتير تبقى نفسك إيه تختصر كما يفعل البعض مثل يقول صلع دي بيفعلها المستشرقون للأسف الشديد. لما بنجد مثلا في بعض كتب الاستشراق ككتاب المعجم المفارس لأفاضل الحديث وغير تجد صلعم دي هذا سوء أدب. أو صلم صاد لام ميم ملصوقة أو صل سلم يعني اختصار للكلام هذا غير لا كل ذلك غير بحق صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكتب الصلاة إيه؟ أدبا كتابة وإيه ونطقا. ولذلك سؤال الإمام أحمد يعني أحدنا يعني يأتي اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه أيكفي؟ قال لا لابد أن يكتبه إذا ممكن يقع في يد غيرك فيسوء أدبه مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتابي في كتابة الصلاة بكاملة وترك اختصار أثار كثيرة. وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما الأكابر منهم لابد أن يردي عليه. إذا مر باسم صحابي أبو بكر عمر عثمان علي لابد أن يردي. ولذلك سفيان الثوري كان في رجل ورجل هذا يعني عنده كده إيه جنوح بسيط إلى التشيع فسأله سفيان يعني كيف حالك مع الأئمة؟ قال أحبهم جميعا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وضحت الصورة؟ فقال إيه تحتاج إلى كيتين في قلبك رغم أنه إيه ما أشي حال غلط أبو بكر وعمر وعثمان وإيه وعلي زودها شوية كده يعني حبه إيه زيادة شوية. فقال له سفيان فطن قال تحتاج إلى كيتين في قلبك عشان الأمر إيه يتزن. فلابد يكون محبة الصحابة كما أحبهم الله عز وجل وكما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ورد الترتيب بالنسبة لأفاضل الصحابة العشر المبشرون بالجنة ثم أصحاب الشجرة ثم أهل بدر ثم ترتيبا كما رتب. وأجمع العلماء الأفاضل من أهل السنة على محبتهم جميعا ولكن في أعلى وفي إيه وفي أدنى. ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا له. يعني مثلا ما أقولش صلى الله على فلان وإن كان ورد صلى الله على أبي أوف لكن ممكن أقول صلى الله عليهم وأجمع منهم بعض الأفاضل لا حرج. لكن لا يفرض أحد بالصلاة خلاف الأنبياء والملائكة. يعني جبريل ممكن أقول صلى الله عليه وسلم لكن دون الأنبياء لا أصلي على أحد قط. وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك. يعني ممكن أقول رضي الله عن فلان من السلف أو أقول رحمه الله لأن البعض برضه ممكن لا يتردد. هو أصل التردد يكون على من؟ على الصحابة لأن ربنا رضي الله عنه لأن كلمة رضي الله عنه دعاء بالرضا. فإن كان في حق الصحابة إثبات أن الله رضي عنه وفي حق غيرهم طلب الدعاء زي مثلا أقول فلان رحمه الله ليس هذا إثبات الرحمة ولكن طلب الإيه تجري في عرف الناس بطلب الرحمة لهذا الذي مات أن أسأل الله أن يرحمه. أو تكتب رحمه الله من باب الطلب كما قلنا ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام إنك دائما تثني عليهم خيرا وتذكرهم بإيه بكل. فسوء أدب أن تذكر عالما من العلم لا معاصر أو غيره. يعني مثلا أي علم اشتهر بالفضل اشتهر بالعلم له مكان في قلوب الناس من الله عليه بشيء من الخير والبركات لابد أن تثني عليه خير لا بغمز ولا بلمز وإلا هذا يعد من الإيه من الجحود والعياذ بالله. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.